أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة القلم، بعدما ذكر الله تعالى في الآيات السابقات حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم من العقوبة عندما عصوا الله تعالى وأرادوا جحد حق الفقراء والمساكين وخالفوا أمر الله، بيّن الله تعالى أنه قد أعد لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم، الجنات التي لا تبيد ولا تزول ولا ينقضي نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. الله جل وعلا بشر عباده المتقين، عباده المؤمنين، عباده الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايا، وذلك بالمسارعة إلى فعل الخيرات والابتعاد عن كل طريق يورد إلى المنكرات. الله تعالى بشرهم بخصوصية تخصهم، وهي أن لهم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم، والمتكفل بهذا والضامن له والمهيئ له والموجد هو الرب تبارك وتعالى، فهو ليس عند مفلس، ليس عند مخلوق، ليس عند جاحد، وإنما هو عند الذي بيده ملكوت كل شيء. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الجنات جمع جنة، وهذا يعني كثرتها، كثرة الجنان، وأنها متنوعة من حيث أصنافها، أنواعها، ألوانها، أطعامها، أشكالها، وهذه الجنات هي جنات ليس فيها إلا التنعم، بمعنى أن ليس فيها شيء يؤذي، ليس فيها شوك، ليس فيها حشرات، ليس فيها بعوض، ليس فيها شيء يفسد، ليس فيها شيء يتعرض للسوس أو العفن أو تؤثر فيه المؤثرات التي تحصل لنبات الدنيا، فإن ذلك غير موجود، كلها نعيم. التنعم والنعومة والنعمة ألفاظ تدل على الكمال في الاستمتاع، وهذا خاص بأهل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين منهم. الله تبارك وتعالى نبه إلى مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو المشركين إلى التوحيد ويبين لهم لزوم الانقياد للطاعة والاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك، كان الكبراء من المشركين والأثرياء يعترضون على هذا ويقولون: أنت يا محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوك هم ناس فقراء، ناس ضعاف، ومماليك عبيد، الصناديد الكبار ما هم بحاجة لك، وإذا متنا وفرضنا أن الكلام الذي أنت تقوله أنه صحيح سيكون لنا أحسن منكم، لأننا في الدنيا أحسن منكم وحصلنا أحسن منكم. الله تبارك وتعالى رد عليهم بقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع للمشركين، ومن يفهم هذا الفهم السقيم. هل يكون الكافر المجرم مثل الإنسان المؤمن الصادق ويتساوون في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء لا يتساوون. فأهل الإيمان والتوحيد وأهل الاستسلام لله والانقياد لطاعته، هؤلاء لهم الفوز والظفر والمغنم وجنات النعيم، وأولئك في جهنم يصلونها وبئس المصير. فلا يمكن أن يكون المسلمون والمجرمون في منزلة واحدة أبدا، بل هؤلاء في الجنان وهؤلاء في السعير، أهل الإيمان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأهل الكفر والفجور والطغيان في جهنم خالدون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم الاستفهام الثاني، قال الله تعالى: ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون بهذا الحكم الذي لم يبنى لا على عقل ومنطق ولا على شواهد ولا على أدلة ولا حجج، إنما هو مجرد الهوى والعناد والتكبر والغطرسة. فأحكام الله تعالى مبنية على العدل، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان عليه أن يتقيد بأمر الله ويضمن النتيجة، عليه أن يستقيم على أمر الله ونتيجته محتومة. والله تعالى يقول هنا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون هذا الحكم؟ هذا حكم جائر وحكم ظالم. ثم سألهم الله تعالى السؤال الثالث: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. يقول تعالى: هل عندكم ووصل إليكم كتاب منزل من السماء درستموه وحفظتموه وتداولتموه ينقل لكم أن وضعكم صحيح وأن ما أنتم فيه من ضلال أنه صواب؟ وذلك أنهم كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام هو القائل: واجنبني ونبي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. فإبراهيم يتبرأ منكم ومن عملكم، أنتم تعبدون اللات والعزى ومنات ومئات الأصنام في بيوتكم وفي كل مكان وتعبدون، وإبراهيم عليه السلام إنما كان على الحنيفية السمحة، على التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي اتبع إبراهيم، والذي دعاكم إليه هو دين إبراهيم، وأما ما أنتم عليه فهو على خلاف دين إبراهيم. فمن أين لكم هذا الكلام؟ ما عندكم كتاب تدرسونه وتستفيدون منه الكلام الذي تدعونه؟ فكلامكم ساقط وغير مقبول بحال من الأحوال. وهل عندكم حجة تحتجون بها أن لكم الخيار في أن تختاروا ما تشاءوا؟ هل جاءكم كتاب يقول لكم اختاروا ما شئتم واعبدوا ما شئتم كيف شئتم؟ لم يكن هذا الشيء. ما عندكم كتاب، وليس عندكم دليل ولا حجة ولا برهان، فما أنتم عليه هو الجهل والحماقة والضلال والكبر والغطرسة، وليس مبنيا على أمر شرعي. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. هذا السؤال الرابع: هل لكم أيمان وعهود ومواثيق من الله تعالى تؤكد لكم أن لكم ما تريدون وما تشتهون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة؟ يعني هل عندكم عهود ومواثيق وأيمان من الله تعالى وهي قد بلغت نهايتها في الوضوح والحق الذي تدعونه، مستمرة إلى يوم القيامة خالصة لكم؟ تقول لكم إن لكم لما تحكمون، يعني أنه سيحصل لكم الذي تشتهونه وتريدونه، حينئذ تعملون ما شئتم وتتركون ما جاءكم مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي جاءكم بالآيات الباهرات من القرآن وأقام عليكم الحجج والأدلة ورأيتم من صدقه وأمانته ما أنتم به تشهدون قبل مبعثه، وترجعون إليه وتأتمنونه أكثر مما تأتمنون أولادكم وأنتم تقرون بهذا، ولكن لما دعاكم إلى عبادة إله واحد انكرتم ذلك واتهمتموه بالأوصاف الرديئة، قلتم إنه ساحر وكاهن ومجنون وكذاب، وهو الذي عندكم قبل مبعثه وقبل أن ينزل عليه الوحي هو أوثق من في مكة وهو أفضل من في مكة، ورضيتم به حكما عند بناء الكعبة أن يتولى هو وضع الحجر الأسود في مكانه، وهو الذي يحكم بين القبائل، فكيف حصل لكم هذا الأمر؟ هذا دليل على الهوى والعمى عن الحق. ثم قال جل وعلا: سلهم أيهم بذلك زعيم. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين بأن يقول لهم: من هو المتكفل بهذا؟ من هو الزعيم في هذا الأمر الذي يدعي أنه عنده من العلوم والأخبار ما وصلت إليه من عند الله، وأنهم لهم ما يشتهون وما يحتكمون إليه حسب هواهم؟ ثم قال جل وعلا: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يعني هل لهؤلاء القوم الذين رفضوا التوحيد وإخلاص العبادة لله، هل لهم آلهة شركاء؟ وهؤلاء الشركاء عندهم من القدرة للدفاع عنهم، فليحضروهم يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هل لهؤلاء سند وعضد يحميهم من عذاب الله ويصونهم ويدفع عنهم ما توعدهم به ربهم جل وعلا إذا لم يستجيبوا لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقع بهم العذاب، فيكون هؤلاء عندهم من القدرة والقوة ما يحولون بين عذاب الله وإصابتهم به؟ فليأتوا بهؤلاء الشركاء، يحضروا هؤلاء الشركاء ويبرزوهم إن كانوا صادقين في هذه الدعوة التي يدعونها. وهذه الدعوة إنما هي دعوة كاذبة لا تصح ولا تقع ولا يمكن أن تقع، لأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، فهو المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء، فهو العظيم وهو الأعلى وهو المتكبر.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون.
بعدما ذكر الله تبارك وتعالى أن المتقين لهم عند ربهم جنات النعيم بيّن بعد هذا متى يقع هذا الأمر، فقال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا هو يوم القيامة، يوم تقوم القيامة وما يكون فيها من الأهوال وما يكون فيها من الامتحان والأمور العظام، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا تعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا الحديث يبين حال الناس عندما يختبرون في عرصات القيامة عندما يكشف الرب تبارك وتعالى عن ساقه لفصل القضاء ويدعو الناس للسجود فيسجد أهل الإيمان بسهولة كما كانوا يسجدون في الدنيا، وأما غيرهم من أهل النفاق والرياء والمشركين فإن هؤلاء يحاولون أن يستجيبوا لهذا الأمر فيصير ظهر الواحد منهم كاللوح لا يمكن أن ينحني وتتصلب أعضاؤهم فلا يستطيعون السجود، وهذا فضيحة لهم وخزي وعار بين الخلائق يومئذ في ذلك اليوم الذي يكون فيه الكرب والشدة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني أن أبصارهم خاشعة في الدار الآخرة بسبب ما رأوه من الخزي والعار والجريمة وتكبرهم في الدنيا فيعاقبون بنقيض ما كانوا عليه، ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم عوقبوا بعدم قدرتهم على ذلك في الآخرة إذ تجلى الرب تبارك وتعالى فسجد له المؤمنون، لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه، يعني عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. المؤمنون ينقادون لأوامر الله، إذا دعوا إلى الصلاة يتجهون للمساجد ويسجدون لله تعالى وهؤلاء يتراجعون ويستلقون على ظهورهم ويتنعمون بدنياهم ولا يستجيبون لنداء المنادي وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يضطجع أحدهم أو يستلقي على ظهره ويرفع قدميه. كذلك الحال في يوم القيامة عندما يدعى الناس إلى السجود، استجيب أهل الإيمان وهؤلاء يريدون أن يستجيبوا فلا يستطيعون، وإنما ينكفئ على قفاه ويستلقي على قفاه لعجزه عن القيام بالسجود في هذا الموقف العظيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي أن أبصارهم ذليلة وترهقهم الذلة والهوان، فيشعرون بالخزي والمهانة بسبب ما هم عليه من سابق عمل. ترهقهم ذلة يعني تصيبهم المهانة والمذلة، ويشعرون بالدون، وأن الناس أهل الإيمان خير منهم، وأنهم هم الذين خابوا وخسروا. يقول تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. سبحان الله، هذا هو الواقع. تقول للناس: صلي يا فلان، صل، أذن المؤذن، ويسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يستجيب، بل بعضهم يسخر أو يتضايق أو يتململ، وإذا كان في موقف حرج، هذا رأيناه، يذهب ويعرض نفسه لمكان فيه مذلة. أضرب لكم مثال: أذن المؤذن والنظام الذي تلتزم به الهيئات ممنوع أحد يفتح محل تجاري، وقت الصلاة بعض من لم يكتب لهم الهداية ما يذهب يصلي، يجلس يبحث عن مكان ولو كان بين القمايم والنفايات، ينتظر فيه حتى يخرج الناس من الصلاة ويختبئ، لئلا يراه رجل الهيئة أو أحد يأمر ويقول يا فلان صلي. طيب ما الذي في المسجد؟ المسجد مكان فسيح مفروش مكيف، وفيه ماء، فيه براد، فيه نظافة، فيه ذكر لله، فلا تقبل نفسه أن يذهب لهذا المكان الحسن ويختار ذاك المكان السيء. هل رأيتم هذه الصور؟ نعم، موجودة مع الأسف الشديد. هذه نماذج الله تعالى عبر عنها: يوم يدعون إلى السجود وهم سالمون، وهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأذان المؤذن وإقامة المقيم، والآن الإقامة بالميكروفونات يسمعها القاصي والداني، ولا أحد يقول ما سمعت الإقامة وأنا ما دريت، بل إنهم عند الأذان يغلق المحل ويختبئ. هل المكان الذي يختبئ فيه سيكون مثل المسجد؟ لا أقول أحسن منه، أنا أجزم بأنه ولا واحد منهم يجد مكان مثل المسجد، بل كلها أسوأ من المسجد، والمسجد أحسن منها على كل حال، وليس في المسجد سوء. ومع هذا لا يرغبون أن يذهبوا إلى هذا المكان، وإلا فما الذي يضيرك؟ تذهب وترتاح وتصلي وتدعو الله وتجلس في مكان هادي وآمن ونظيف ومفروش، وربما بعضهم يجلس في غبار أو عند عوادم السيارات وفي الشمس، ويفضل هذه الحالة السيئة عن أن يدخل في بيت من بيوت الله. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. الحديث هذا هو القرآن، وهذا تهديد شديد من الله تبارك وتعالى بأنه سوف يعاقب هذا النوع من الناس، وكيف يمد له في الأجل والغي والضلال ليتمادى فيما هو عليه، ثم يأخذه فجأة من دون ما يعلم. ولهذا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي من حيث لا يدركون ولا يشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت أن الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج. إذا كان الإنسان مستمر في لهوه وغفلته وصدوده عن الله وتتوالى عليه النعم، صحة وأمن ورزق ومكانة، وهو يلهو في هذه الأشياء ولا ينصاع لأوامر الله، فاعلم أن الله تعالى يبيته ليأخذه فجأة وهو على هذا الباطل الذي يعيش فيه، وهذا من الاستدراج. فينبغي للإنسان أن لا يغتر بتوالي النعم عليه، وإنما يقيد هذه النعم ويشكر الله تعالى عليها ويستعملها فيما يرضي الله ويقرب إليه. وإذا رأيت أن النعم تتوالى عليك فازدد أنت من الشكر لله تعالى على نعمه، لا أن تتمادى في غيك وضلالك وتستمر فيما أنت فيه من لهو ومجون وغفلة وضلال. فإن الله تعالى بالمرصاد، والله تعالى يمهل لكنه لا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذه المسائل يجب أن ينتبه لها الأفراد والأسر والأمم والمجتمعات، فقد يعاقب الإنسان بمفرده. الله تعالى أنعم عليه بنعم وغفل عنها واستمر في ضلاله وإفساده في الأرض فيعاقب ويؤخذ فجأة وهو على الضلال. وأنتم تسمعون قصص كثير من الناس، كثير من الناس يموت على أمر مشين، يموت وهو على منكر. قد يموت الإنسان وهو تارك للصلاة سكران، سكر في ليله ونام عن الفجر ومات في الضحى، لم يصلي ولم يصحو ومات على هذه الحال ولا يذكر الله. ومن الناس يلقن في بعض الحوادث التي نسمع عنها، يؤتى بالإنسان وهو في رمقه الأخير، فمن يكون حوله يحاول أن يلقنه قل لا إله إلا الله، فيقول لا أستطيع، لا يستطيع أن ينطق لا إله إلا الله. وربما طلب شيئا مما عادته يمارسه من الفساد والضلال ونحو ذلك. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور. وقد تفاجأ الأسرة كلها بعقوبة عندما يغفل أفراد الأسرة ولا يتآمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر ويهملون أنفسهم، فيفجأهم أمر وهم على باطلهم. وقد يصاب المجتمع بكله في أمر يعمه الضرر بسبب أن هؤلاء لا يقومون بما يجب عليهم من الانتباه لنعم الله والوقوف عند حدود الله والامتناع عما يغضب الله. والله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعل فيهم أحد ينتبه ويقوم وينصح البقية. والله تبارك وتعالى لعن بني إسرائيل بسبب أنهم كانوا لا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ولا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عنها: كنتم خير أمة. لأنكم عرب؟ لا والله. لأنكم سكان مكة؟ لا والله. إنما لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه المسوغات. إذا فقدتم هذه فقدتم الخيرية وصرتم مثل غيركم، لستم خير أمة أخرجت للناس. فالأمة التي أخرجت للناس هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا التزمت بهذه الصفات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاية تعني النصرة والتأييد والمعاونة والمنع من الظلم. كنت المؤمنون والمؤمنات المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالمؤمنون أولياء بعض، المؤمنون أولياء بعض، والمنافقون بعضهم من بعض. فتأملوا ذلك، وكل إنسان يفكر في نفسه، هو وأولاده، هو وجيرانه، هو وزملاؤه، هو ومعارفه، هو ومن يلتقي به، هو أهل المسجد. فلا بد أن تتعاون هذه الأمة على الخير وتبتعد عن الشر بكل أنواعه وصوره وبكل مقاييسه ومعاييره ومستوياته. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يسأل السائل يقول: هل قول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل هو دعاء أو استغفار أو يقال وقت المظلمة؟ وهل ورد عدد معين؟ نعم ورد، هذا يعتبر دعاء ومن أجل الدعاء، وينبغي للإنسان أن يأتي به في الصباح والمساء سبع مرات. وما جاء في آخر سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذا الدعاء 7 مرات فإن الله تعالى يكشف ما به من هم وغم وحزن. يقول: متى يشرع سجود السهو، قبل السلام أو بعد السلام؟ أولا، سجود السهو إنما يشرع عندما يقع من الإنسان سهو في صلاته لترك ركن أو واجب. فالإنسان إذا ترك ركنا أو واجبا أو زاد في الصلاة فإنه يشرع له سجود السهو. وسجود السهو هو جبر للصلاة وإرغام للشيطان، لأن الإنسان يحصل له السهو عندما يتسلط عليه الشيطان فيغفل عن عدد ركعاته أو أفعاله في الصلاة، فيقع منه نقص أو زيادة فيها فيختل الأمر. فيشرع للإنسان أن يسجد لتكميل هذا النقص وأيضا لإغضاب الشيطان، لأن الشيطان أغضب قوة تفجره وتزعجه هو أن يراك يا ابن آدم ساجدا. فإذا سجد أحدكم بكى إبليس وقال: يا ويلي، أمرت بالسجود فعصيت، فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أفلت مني. هذا الإنسان أفلت من إبليس لأنه سجد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أحد الصحابة رضي الله عنهم المرافقة في الجنة قال: أعني على ذلك بكثرة السجود. وعلى هذا فالسجود له مواضعه ومشروعيته، لكن سجود السهو يشرع عندما يقع السهو في الصلاة بزيادة أو بنقصان أو بشك. فإذا أن الإنسان زاد فعلا في الصلاة فإنه يسجد للسهو، وإذا نقص في الصلاة يسجد للسهو، وإذا شك لا يدري هل أتى بالصلاة على المطلوب أو لا فيحتاط ويعمل بالأحوط ويكمل النقص ولا يخرج من الصلاة إلا وهي تامة ويسجد للسهو. فإذا سهى الإنسان عن ركن لزمه أن يأتي بهذا الركن ويسجد للسهو، وإذا أن الإنسان نسي واجبا فيكفيه سجود السهو. من الأشياء الواجبة مثلا التشهد الأول، الجلوس له، إذا نسيها الإنسان واعتدل قائما لا يرجع، إذا لم يستتم قائما يلزمه أن يجلس، وإذا استتم قائما كره الجلوس، وإذا شرع في الفاتحة حرم عليه الجلوس، لكن يلزمه أن يسجد للسهو. وأما لو نسي الإنسان سجدة أو ركعة أو التشهد الأخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فلا بد أن يأتي به ولا بد أن يسجد للسهو. السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، لكن يستحب أن يكون قبل السلام إذا كان السهو عن نقص، ويستحب أن يكون السجود بعد السلام إذا كان السهو بسبب زيادة. فإذا أن الإنسان زاد فعلا في الصلاة، كما لو أن الإنسان صلى العصر ركعتين ثم سلم ونبه، أو لم يسلم جلس يريد السلام وأطال الجلوس وهو يريد السلام، لا نقول إذا أنه سلم من ركعتين فإنه ينبه ثم يقوم ويأتي بالباقي ركعتين ثم يسلم بعد التشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم، كما حصل في قصة حديث ذي اليدين. يقول: الإنسان الذي يصلي وعينه تجول يمينا ويسارا. الإنسان يشرع له في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده، حتى لو كانت الكعبة أمامه لا ينظر إليها، ينظر إلى موضع السجود لئلا ينشغل بما يمر أمامه فيشغله عن الخشوع في الصلاة. يقول: ما حكم المسح على الجوارب؟ الجوارب يجوز المسح عليها إذا أن الإنسان لبسها بعد كمال الطهارة وكانت ساترة للقدم إلى الكعبين، تغطي الكعبين، وليست من النوع الخفيف وإنما تكون من النوع السميك، والإنسان المقيم يمسح عليها يوما وليلة، والإنسان المسافر 3 أيام بلياليها. عندي 3 أسئلة كلها في النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة. السنة كما قلت النظر يكون إلى موضع السجود أثناء الصلاة ولا ينظر إلى الكعبة. يقول: هل تشرع صلاة الاستخارة صلاة الاستسقاء هل تشرع صلاة الاستسقاء للنساء والمرضى في البيوت صلاة أو جماعة أو فرادى؟ صلاة الاستسقاء الأصل فيها أنها تشرع جماعة، وهي تشرع عندما يحل بالناس الجدب ويتأخر نزول المطر، فيشرع خروج الناس إليها في الصباح بعد طلوع الشمس وانتهاء وقت النهي، بعد طلوع الشمس بحوالي 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة، وتصلى جماعة 2 ركعتين ويخطب بعدها الإمام. يخرج الرجال والنساء والصغار والكبار، ويخرجون متبذلين مظهرين الحاجة والتضرع إلى الله. وينبغي أن يحث الناس قبل الصلاة على التوبة والاستغفار وكثرة الصدقات. لو أن إنسانا لا يستطيع الذهاب للمصلى وصلى في منزله فصلاته صحيحة، أو صلت المرأة في منزلها فصلاتها صحيحة. يقول: إذا نسي الإنسان أن يقول سمع الله لمن حمده ولم يتذكر إلا بعد أن استتم قائما، لا حرج عليه في هذا، يعتبر قضاء وأتى به قبل أن ينشغل بما بعده، لم يسجد. يقول: بعض الناس بعدما نسلم من الصلاة الفريضة يلتفت علي من بجواري ويقول تقبل الله ويصافح، هل هذا من السنة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولا أنه رغب فيها. الإنسان إذا أنه التفت يمينا بقولها السلام عليكم ورحمة الله، وشمالا السلام عليكم ورحمة الله، فقد سلم على كل من كان معه في المسجد من المؤمنين والملائكة وغيرهم من الصالحين، وهذا هو المشروع في هذه الحال. والإنسان بعد السلام يشرع له أن يشتغل بالأذكار التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس منها هذا الأمر. ما هو الذي كان عليه الصلاة والسلام يعمله؟ كان يقول أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها في الفجر والمغرب 10، ثم يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم سورة الإخلاص، وبعدها المعوذتين، وفي المغرب والفجر يقرأ الإخلاص والمعوذتين 3. هذا هو العمل الصحيح المشروع للإنسان أن يقوله بعد السلام. وأما انشغاله بمصافحة عن من عن يمينه وعن شماله فليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أن الإنسان له مدة ما رأى هذا الإنسان وأراد أن يسلم عليه للإطمئنان على صحته والتودد إليه فلا حرج، لكن ليس هذا من أعمال الصلاة ولا علاقة له بالسلام بعد الصلاة، إنما هذا عمل آخر خارج عن معاني الصلاة بسبب العلائق الاجتماعية بين الناس. يقول ما حكم الإتيان بالنوافل البعدية بعد السلام مباشرة؟ سبحان الله، هذا السؤال جاء في هذا الوقت. أنا قلت أن الإنسان بعد السلام يأتي بهذه الأذكار، ثم بعدها يقوم يصلي الراتبة. لا يباشر الإنسان بعد الفريضة مباشرة يقوم ويأتي بالراتبة، إنما يؤخرها ويأتي بهذه الأذكار ثم يصلي الراتبة بعد ذلك، إن شاء في المسجد وإن شاء في منزله. وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النوافل. فالإنسان ينبغي أن تكون صلاته النافلة أو كثير منها يكون في المنزل، وإن صلى في المسجد فلا حرج، لا إشكال في هذا، لكن الأفضل أن يكون في المنزل، ولكن لا يكون بعد الفريضة مباشرة. هذا العمل ليس هو السنة، وإنما يكره للإنسان أن تكون النافلة بعد الفريضة مباشرة، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يخرج ووراءه مشوار ولا يريد أن ينتظر فأراد أن يصلي النافلة ويأتي بالأذكار بعد ذلك، في هذه الحال يعذر وحاله أهون من الإنسان الذي بعد أن يأتي بالنافلة يجلس نصف ساعة، كما هو الملاحظ الآن بعض الناس بعدما يسلم الإمام الثانية يكون قد سلم الأولى هو، ثم يسلم الثانية ويقوم، والناس إلى الآن لم يتموا تسليمهم، وإذا أتموا تسليمه إذا به يركع، ثم بعدما يصلي هذه الراتبة يجلس في المسجد، هذا خلاف السنة. يقول في صلاة الاستسقاء هل يشرع قلب الشماغ قياسا على الرداء؟ نعم، الشماغ مثل الرداء ويقوم مقامه في كثير من حالاته، وإن كان أصغر منه لكنه يحقق بهذا المعنى المقصود في قلب الرداء. الإنسان في صلاة الاستسقاء إذا كان عليه رداء أو عليه مشلح أو عليه غترة أو نحوها فإنه بعدما ينتهي من الدعاء يقلب رداءه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفاؤلا بتغير الأحوال من الجدب إلى الرغد والخيرات. يقول ما حكم وضع الصدقات عند المقابر كمياه الشرب الباردة؟ هي للقبور ولا للأحياء؟ هي للأحياء الذين يأتون للمقبرة، وهذا يحصل كثيرا أن الناس وخاصة في الحر إذا جاءوا لدفن الجنائز يواجهون شيئا من العطش الشديد، فهذا من الخير لا حرج فيه، المهم هو أن يكون وضعها في مكان يستفاد منها، والذين يستفيدون منها يستفيدون على السنة، لا يكون فيها شيء من البدع أو ينسب هذا للقبور أو نحو ذلك، وإنما يكون ليس بين القبور وإنما خارج المقبرة أو في مكان ليس تابعا للقبور، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. هذا يقول: هل لي أن آتي بعمرة عن والدي مع أني قادم من خارج المملكة وإقامة أسبوع؟ السنة أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى التي جاء بها، فإذا كان جاء بها لنفسه فإذا جاء مرة ثانية يأتي بعمرة عن أبيه. وأما تكرارها كحال كثير من الناس الذين يترددون على التنعيم ونحوه كل يوم، فهذه العمرة ليست مستحبة، هي جائزة وصحيحة لكنها ليست فاضلة وليست مستحبة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.